بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يقول مؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد أمته، لا يضمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. الحوض هو أحد أحداث عرصات يوم القيامة، والحوض هو مجمع الماء، والحوض دل عليه الكتاب والسنة، بل إن حديثه متواترة تواترا معنويا. وقد أنكرت المعتزلة الحوض، وهذا لجهلهم ولقلة بضاعتهم في النصوص الشرعية. والحوض مكانه في الأرض المبدلة التي قال الله عنها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهذا الحوض يمد من الجنة، يشخب فيه ميزابان من الكوثر، النهر الذي في الجنة. ولقد أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم استيقظ وهو يتبسم، فربما سأله الصحابة أو قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا تسألوني لما تبسمت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نهر أعطانيه الله عز وجل. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصفه: طوله شهر، وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء. ثم ذكر من صفته أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يرد حوضه فيشرب منه. ويقول العلماء: إن الشرب من الحوض هو أول نعيم أهل الجنة يصل إليهم. وذلك أن من طبيعة ماء الجنة أنه من شرب لا يظمأ بعدها أبدا، وهذا ليس لماء الدنيا، وإنما هو متعلق بماء الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ترد عليه ويذاد، يعني يطرد أقوام عن الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. وهذا يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما بعد وفاته شيء أبدا، وإن كان أفضل الخلق على الإطلاق، فإن الله لم يعلمه من الغيب ولم يعطه الغيب كله، وإنما أعلمه بعض من الغيب. وكذلك يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري ماذا حدث للناس بعد وفاته، والدليل عليه أنه قال: أمة أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ويعطينا أن المبتدعة يطردون عن حوضه فلا يشربون من هذا الماء، ويدلنا على أن الطرد من الحوض نوع من العقوبة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ والصحيح أنه قبل الصراط، وذلك لأن بعد الصراط من زحزح عن النار خلاص نجا، ولا يمكن أن يقال لمن نجا من النار سحقا سحقا بعدا بعدا، وإنما يكون قبل. وهذا يدلنا على أن هذا هو القول الذي رجحه الإمام القرطبي، وكذلك الإشبيلي، وكذلك شيخ الإسلام وابن القيم، كلهم رجحوا على أن الحوض قبل الصراط في ترتيبه في أحداث العرصات.
وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه.
ذكر المؤلف الآن مسألة تتعلق بالإيمان، وهذا هو الإيمان عند أهل السنة، وأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يرد على المرجئة على اختلاف طوائفهم، وأن يرد على طائفة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. الإيمان عندنا هو التصديق والإقرار في اللغة، وتعريفه في الاصطلاح اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأن الإيمان عند أهل السنة مركب من 3 جزئيات: قلب وقول وعمل جوارح. ولهذا قال المؤلف: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وهو الاعتقاد، وعمل بالجوارح يعني عمل بالطاعة، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. الآن نحتاج، وهذه المسألة هي معترك بيننا وبين المرجئة والوعيدية، فنحن أهل السنة نقول أن العمل، نحن صلينا الآن، فنقول صلاتنا لا تقبل حتى تكون نيتك بها التعبد لله عز وجل. فلو كان الإنسان صلى من أجل الناس هل تصح صلاته؟ نقول هذه صلاة ليست صحيحة، لأن ليس فيها اعتقاد، وتحتاج إلى قول فلا بد أن يتكلم فيها، وإلى فعل وهو الركوع والسجود، هذا كمثال. وديننا مركب من عقيدة وقول وعمل، فالعقيدة وهو أعمال القلوب، توكل والمحبة والخوف والرجاء، كلها أعمال. وقول اللسان كاللفظ، كالقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس العلم وإفتاء الناس، كل هذه إيمان وعبادة. والعمل بالجوارح كالركوع والسجود والطواف والسعي والجهاد، كلها تعتبر هذه جزئيات من الإيمان. المرجئة يقولون، وهذه قاعدة كلية، كل مرجئ يقول الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. أي شخص يقول العمل ليس داخل في مسمى الإيمان فهذا من المرجئة. وإذا جئنا لطوائفهم فهي 4 طوائف المرجئات. الجهمية وهم أخبثهم يقولون إن الإيمان هو المعرفة فقط. طيب والنتيجة؟ إبليس يعرف ربه، وفرعون يعرف ربه، إذن هم مؤمنون كامل الإيمان، وهذه المقالة باطلة أشد البطلان. الأمر الثاني، وهم من الماتريدية يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط، وهذا الكلام باطل. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يكن مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول بلى، وهو القائل في قصيدته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هو موقن 100% أن محمد على الحق، لكنه خشي أن يتكلم فيه وأن يأتى به. عندنا كذلك من الطوائف من تقول أن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهذه هي الكرامية، ومقالتهم هذه مقالة باطلة، إذ لازم هذا المذهب أن المنافقين مؤمنون، أليس كذلك؟ والمنافق يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فلا يكفي، الله أكذبهم وقال: وما هم بمؤمنين، كيف تحكمون لهم بالإيمان؟ وهذا الكلام غير صحيح. صار الآن عندنا كم؟ 4، وهم الأحناف، ويسمون مرجئة الفقهاء. فالأحناف يقولون الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب فقط، والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لدلالة النصوص الشرعية على ذلك، وسيأتي، ولسنا بصدد تفصيل هذه المسألة لأنها طويلة جدا. لكن الآن عرفنا مذاهب المرجئة. تقابلهم طوائف الوعيدية الخوارج والمعتزلة، فقالوا إن العمل شرط صحة الإيمان، وبناء عليه أي شخص يرتكب كبيرة يخرج من الإيمان كلية، أو يترك واجبا فإنه يخرج من الإيمان بكلية، وهذا كلام باطل وليس بصحيح. والصحيح أن أصحاب المعاصي مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبيرتهم. ذكر المؤلف رحمه الله يزيد، هذا عندنا قاعدة، الإيمان يزيد وينقص، وهذا نسميه من ثمرة الخلاف بيننا وبين المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان أصلا لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان هو التصديق والتصديق في القلب، وفي القلب ليس زيادة ولا نقصان. وهذا الكلام باطل أشد البطلان، بل نحن نؤمن، نحن جلوس أيها الإخوة ومصدقون بالله عز وجل، وسمعنا كلام الله عز وجل ومصدقون أنه من عند الله، لكن تصديقنا واحد. منا من خشع قلبه، منا من تأثر بالقرآن، منا من لم يدري، لو سئل الآن ماذا قرأ الإمام قال ها والله ما أدري، صلى بنا وسلمنا معه وانتهى. أليس هذا واقع؟ فهل التصديق والناس فيه سواء؟ لا، بل الناس فيه درجات، ولا يمكن أن يقال بهذا الشيء. ولهذا ذكر المؤلف أن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد، وأعظم دليل عليه أول يوم من رمضان، إيش الإيمان في قلوبنا؟ يزيد زيادة، كل الناس يشعره، كيف تقول ما في زيادة؟ وإذا كان كمثال أنت الآن زاد إيمانك، اذهب تفرج على مسلسل ولا اسمع أغنية، سبحان الله ينطفئ الإيمان الذي عندك، يضعف يذبل، صح وإلا لا؟ فالمعاصي ظلمات والطاعات نور، كلما ازددت طاعة ازددت نورا وإيمانا، وكلما وقعت في المعاصي انطفأ النور أو ضعف، إلى أن نعوذ بالله لا يبقى معه شيء، وهذا خطير جدا. ولذلك نحن نقول نحن أهل السنة إيماننا يزيد وينقص، فلسنا كالمرجئة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولهذا يقول فيكون فيه النقصان وبها الزيادة. قاعدة عندنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، والمرأة ناقصة الدين، تترك الصلاة أيام أقرائها وأيام نفاسها، ثم نجد نحن الله يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا ازددنا إيمان، كان إيماننا الذي قبل ناقص، ثم ارتفعنا إلى شيء أكمل، فصار عندنا زيادة ونقصان. ذكر مسألة مهمة جدا، أنه لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أهل النفاق إذا وجدوا لهم فرصة لا يشاهدهم أحد ما صلوا، ولماذا بنوا مسجد الضرار؟ حتى لا يدرى عنهم الصحابة أنهم تخلفوا عن العبادة. ووصفهم الله في صفات المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وبأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وبأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون، ليست صفات أهل الإيمان. فإذا نحن نتميز عن هؤلاء بعباداتنا وطاعاتنا. ثم ذكر قال ولا قول وعمل إلا بنية، فإن أهل النفاق يقولون ويعملون، يصلي معنا ويتكلم، لكن الله لا يقبل، لأنه ليس عنده نية في قلبه للتعبد لله عز وجل. ثم قال مسألة مهمة، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. يقول العلماء رحمهم الله تعالى من شرط قبول العمل أي عبادة لن تقبل بثلاثة شروط: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني الموافقة للسنة وهي المتابعة، والشرط الثالث أن يكون مبنيا على عقيدة صحيحة. فقد يحج الإنسان مثل حج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد انتهاء الحج سأل ما عندكم أولياء نطوف بهم؟ ما عندكم عباد نتبرك بقبورهم؟ لئن أشركت ليحبطن عملك، فيصبح عملك هباء منثورا بسبب ذلك الشرك. ولهذا حرص المؤلف على أن يبين هذه. ذكر مسألة وأنه لا يكفر أحد بذنب أهل القبلة، أمر مهم أيها الأحبة. أخطر ما نعيشه اليوم مسألة التكفير، ومن الخطر أنها بدأت تنتشر عبر التواصل، فصار الآن تكفر الحكومات، ثم تكفر الشعوب، ثم يكفر العاملون مع الحكومات، ثم يكفر الشعوب كلها، وهذا خطير جدا. ولهذا حقائق التكفير ربما نحتاج إلى محاضرة مستقلة تبين قواعد أهل السنة في التكفير. أذكر رؤوس أقلام فقط سريعة، يجب أن نعلم أيها الحبة أن التكفير حقيقة شرعية اعتقادية ثابتة في الكتاب والسنة. لا نقول كما يقول بعض الكتاب الجهلة لماذا تكفرون الناس، لماذا تكفرون اليهود والنصارى؟ الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هؤلاء هم الذين حكم الله بكفرهم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ما يمكن أن ننكر حقيقة دل عليها الكتاب والسنة. الأمر الثاني أيها الأحبة أن مسألة التكفير لا يجوز أن يتسارع لها الشباب، وإنما يرجع فيها للعلماء الربانيون، هم الذين يتولونها. أما نجلس نشاهد تغريدة، كتابة صحفية، قصيدة ألقاها الإنسان، ثم نجلس نلقي كافر مرتد ملحد شيوعي إلى غيره، وإذا سألت من الذي أصدر هذه الأحكام؟ شباب صغار، ربما نقول حدثاء الأسنان، سريعون في هذه. ولهذا سبحان الله قضية التكفير دائما تستهوي الشباب الصغار. الأمر الثالث أيها الأحبة أن قضية التكفير من أخطر القضايا، وذلك لأنها إذا أطلقها الإنسان سترجع إن كان أهلها صاحبا لها، وإلا رجعت على قائلها الأول. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما تذهب لصاحبها فيقع عليه، وإلا رجعت إليك. ثم أنت لن تسأل لماذا لم تكفر، إذا كان العلماء كفروا لا مشكلة، لم يكفروا لن تقال تحاسب إلا أن تكفر الناس وتحكم عليهم. الأمر الآخر أيها الإخوة، يقولون دائما أهل السنة يخطئون ولكن لا يكفرون. قد تكون المقالة كفرية، ولكنني أقول هذه خطأ من صاحبها، لكن لا أجزم على صاحبها بقضية الكفر، وهذا مهم جدا. والأمر الخامس أيها الأحبة، هناك فرق بين كفر المقالة وكفر الفعل دون تكفير الفاعل. فالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلام كفر ولا ما هو كفر؟ وما كفر بهذا الكلام، أخطأ من شدة الفعل. فقد يكون قال الكفر وفعله، ولكنه ليس قد يكون مكرها، قد يكون جاهلا، قد يكون ناسيا، قد يكون مخطئا. ولهذا جاء التكفير له موانع وشروط، فإذا تحققت الموانع وانتفت الشروط لا مشكلة في قضية التكفير أيها الإخوة. ومن أخطره أيها الإخوة، وأختم به، وإن كان حقيقة التكفير تحتاج إلى بسط، احذر من قضية التكفير باللوازم. تكفير باللوازم سلسلة ما ندري وش نهايتها، فيأتيك يقولك كمثال عندنا الحكام لا يحكمون بما أنزل الله، والله قال إنهم كفار. طيب النتيجة صارت الحكام كفار. ثانيا يقول لك كل من يعمل مع الكافر الكافر مع الحاكم الكافر فهو كافر مثله، إذن كفروا تابعين للدولة والأنظمة وغيرها. بعدين قالوا وكل، بعدها السلسلة الثالثة، كل من سكت ولم ينكر ولم يخرج فهو كافر مثلهم، إنهم رضوا بهذا، فصفر كفرنا المجتمع كله. ولهذا أعجب من بعض المكفرين يقول أنظر إلى الكون فلا أجد مسلما إلا أنا وأمي فقط، كل الناس على وجه الأرض كفار. يقول في بعض الأحيان أتناقش أنا وأمي في مسائل التكفير وأكفرها معه. أنا أسأل أي تكفير؟ هذا خطير أيها الأحبة، خطير جدا. ولهذا قلت من خطورته زل اللسان، ومن خطره أيها الأحبة أن هذا الخطر في المتقدمين أيها الأحبة، قتلوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واستحلوا دماء خير الناس. اللي قتل علي بن أبي طالب أحد العشر المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن ملجم، ما هو قتل علي؟ وعمران بن حطان يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. أعوذ بالله، يقتل أحد العشر المبشرين بالجنة ليبلغ رضوان الله عز وجل؟ أي رضوان وأي، بل سخط الله عز وجل ولعنته عليه، من أين يكون رضوان؟ ومن العجب أن هؤلاء الذين تولوا القتل ثلاثة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وكذلك أنك تحقر صيامك عند صيامهم، وفي وجوههم مثل ركب المعز من طول السجود، قد يسجد ساعة ساعتين متواصل ويبكي في صلاته وغيره، ومع ذلك قال الرسول يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويأتون عند الكعبة وفي وسط الحجر ثلاثة يتعاقدون على قتل ثلاثة من الصحابة، على قتل معاوية وعمر بن العاص، ويقتلون علي بن أبي طالب، ويقدر الله أن يقتل علي ولم يقتل هؤلاء. ونتساءل أي دين يحمله هؤلاء؟ الذين استحلوا دماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا الحذر الحذر، ويجب أن نعلم أن قضية التكفير لا يجوز أن نستسار عليها، وإنما أوكلت لأهلها وترجع فيها للعالم الرباني، هو الذي ينزل الأحكام ويبين للناس مثل هذه القضايا وغيرها. ويجب علينا أننا نخاف على أنفسنا قبل أن ننطلق إلى غيرنا، لأنك إذا كفرت غيرك من ينجيك من الله عز وجل عندما تتألى على الله أن فلان كافر لا يمكن أن يغفر له. نعم. ذكر أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. أهل القبلة هو من هم؟ كل من توجه إلى الكعبة يسمون، كل من جاء إلى بيت الله وصلى إلى الكعبة يسمى إيش؟ من أهل القبلة، مبتدع أو غيره. بعد ذلك ننظر لحاله، إذا جاء بمكفر أو جاء بناقض من نواقض الإيمان لا مانع أن نكفر، ولا نقول أننا لا نكفر، إذا ثبت عليه هذا الناقض نحكم بكفره. نعم.
وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقون.
يقول مؤلف بعدها أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هذا جاء في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين، يعني دل على أنهم أحياء وليسوا أموات. وجاءت فضائل الشهداء، فضائل عجيبة، أعد الله لهم 100 درجة في الجنة، وجعلها الله ليس لغيرهم، يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويشفع في 70 من أهله، ويخير بين حور العين، وله من الفضائل ما لا يكون لغيره، وهم الشهداء الذين خرجوا لتكون كلمة الله هي العليا. من خرج لتكون كلمة الله هي العليا ثم قتل في ذلك يريد أن يجاهد لإعلاء كلمة الله لا إشكال فيه. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الإسلام لا يريد قتل الناس ولا قتل الكفار، ولكنه شرع الجهاد لصد كل من يرد من يبلغ دعوة الله عز وجل أن يصل إليهم هذا الدين. عند ربهم يرزقون، لا شك ورد أن أرواحهم في قناديل معلقة بأستار بالعرش، معلقة بالعرش، ورد أنها في حواصل طير تغدو وتروح وتسرح بين أشجار الجنة. وذكر أرواح أهل السعادة باقية ناعمة. قال العلماء إن روح الإنسان لا تفنى، يفنى جسده وتبقى روحه، لكن أين مستقر الأرواح؟ هناك خلاف طويل، والصحيح الذي رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله أن أرواح المؤمنين في الجنة، وهذا فضل من الله، ونسأل الله أن يجعل أرواحنا في تلك المواقع، وهي ناعمة، يعني بما تحصل لها من النعيم إلى يوم القيامة، وهذا نعمة من الله عز وجل أنها، وكذلك منعمة قد تكون يفتح لها من أبواب في قبر، باب من أبواب الجنة يأتيه من روحها وريحانها، ويأتيها من الخير العظيم، وتنادي ربي أقم الساعة لما يجدون من خير، وينظر إلى مقعده من النار لو كان عاصيا. أرواح أهل الشقاوة وهم أهل الكفر والإلحاد معذبة إلى يوم الدين. قال العلماء رحمهم الله إن عذاب القبر ينقسم إلى قسمين، عذاب دائم لا انقضاء له وهو عذاب أهل الكفر، وعذاب منقطع وهو عذاب عصاة الموحدين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميم والآخر كان لا يستنزه من بوله. فهؤلاء عصاة الموحدين يعذبون فترة من الزمن ثم بعد ذلك يخرجون إلى الجنة. ذكر وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم، فتنة القبر هي أن يسأل الأسئلة الثلاثية، من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه فتنة القبر. والأسئلة هل هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأمم؟ اختلف العلماء فيها على قولين، من العلماء من قال أنها للأمم كلها لأنها أسئلة ثلاثية موجودة عند الأمم، ربها ودينها ونبيها، ومن العلماء من قال إنها خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لظاهر الحديث إن أمتي تفتن في قبورها. عند السؤال أهل الإيمان يجيبون، ولذلك ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيستطيعون الإجابة. وأما الآخرون فإنه يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب ثم يفتح له باب النار فيعذب بذلك النار. ذكر وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، هذا قد ورد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاء في قول الله تعالى يحفظونه من أمر الله، يعني أنها حفظة ملكان يكتبان عليه، يعني كأن الإنسان معه أربعة: ملك يكتب حسنات والسيئات، وملك يحفظه من مصائب والبلايا وغيره، ويدل على أن الله يؤيد عباده بهذه أو هؤلاء الملائكة الذين يحفظونه بأمر الله عز وجل. ملائكة تكتب أعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم الله عز وجل. ما الحكمة من الكتابة في ذلك؟ لإظهار عدل الله عز وجل، بمعنى أن العباد لا يجحدون شيئا، وسيأتي يوم القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، مما يدل على أن ذلك دليل على أن لهم من الأجر والثواب من العظيم، قد حفظ الله أعمالهم كلها. ذكر وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن الله، لا شك أن أجل الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر، وإنما كل ذلك بقضاء الله وقدره، والملك هو الذي يرسله الله يقبض أرواح العباد، فلست أنت الذي تأتي لنفسك بالموت، ولا كذلك الخلق يأتون، وبل من الناس من يحكم عليه بالإعدام سنوات ومع ذلك لا يموت، لأن أجله لم يأتي أبدا، وإنما كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم.
وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وصلى الله على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الآن أيها الإخوة، قضية الصحابة يعني بمعنى هي من القضايا المهمة التي يجب أن تدرس، خاصة ونحن في زمن أصبحنا نجد من يقدح في الصحابة قدحا واضحا في سبهم وتكفيرهم ولعنهم وإسقاطهم، سواء من العلمانيين والعقلانيين أو غيرهم، أو نقول من الطوائف التي خالفت منهج أهل السنة في قضية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعطينا أيها الأحبة، وهو مهم جدا، يجب أن نعلم تأصيل، هناك يمكن أكثر من 17 عنصر يحتاج أن يدرس حول قضية الصحابة، أنا لن أدخل فيها، بل نحتاج إلى دورة خاصة في الصحابة بس، وهو واجب علينا أن يكون لنا فهم لعقيدة أهل السنة مهم جدا، وهو إيش؟ لأجل أن أتميز عزي وقوتي وتمكيني هو بالصحابة عندما أنتمي إليهم، وضعفي وربما نقول خسارتي هو أن أكون جاهلا بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا بالاتفاق. ومما يجب أن يعلم، نحتاج أعطيكم عناصر سريعة هنا. أولا، تعريف الصحابي لغة واصطلاحا، وهذا مهم جدا. الأمر الثاني أيها الإخوة في قضية الصحبة، كيف نعرف الصحابة؟ كذلك من ضمنها عدد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كذلك منها وجوب محبة الصحابة، وكذلك منها الترضي عن الصحابة، ومنها الاستغفار للصحابة، وكذلك عندنا ذكرنا الاستغفار، طيب عندنا أنهم أكملوا الخلق كلهم من أتباع الأنبياء، وكذلك عندنا أنهم قدوة للأمة إلى قيام الساعة، كذلك أن الصحبة اصطفاء رباني، وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة أن الصحابة متفاضلون في الصحبة. البعد عن زلات الصحابة حكم سب الصحابة عموما أو أفرادا. نقول التعرف على سير الصحابة. قضية الصحابة يجب أن نعلم أيها الإخوة يعني وهو مهم جدا، يجب أن نعلم أن محبة الصحابة دين وعقيدة وإيمان، ما لنا خيار فيها أصلا، وأن أي شخص يبغض الصحابة فهو منافق. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كم عدد الأنصار؟ آلاف صح وإلا لا، ما هو واحد واثنين. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كلامي ولا كلام أحد، حتى يقال أنتم تأتون بشيء من عندكم. ثم التعرف على سير الصحابة، شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا جهلت الأمة سير الصحابة كان تعليمهم السير جزء من الدين، عقيدة ما لنا خيار فيها. اليوم من يعلمنا سير الصحابة؟ أنا أسألكم أيها الإخوة، أين سير الصحابة في مناهجنا التعليمية في العالم الإسلامي؟ وأين الآباء الذين جلسوا مع أولادهم يعلمونهم سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره؟ بل نسأل أنفسنا، الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قريب من 124,000، والمؤرخ عندنا الآن في الكتب كلها لم يزد على 7,000 صحابي بس، والباقي ما ندري عنهم شيئا رضي الله عنهم وأرضاه. إذا الأمة في حاجة إلى أن تتعرف، يعني بعض الأمة الإسلامية تلقى في الجامعة وفي الثانوي تسأل عد 10 المبشرين بالجنة ما يعرفهم، لكن يعد لك 10 مطربين، 10 لاعبين مستعد، 10 فرق رياضية في العالم مستعد يعطيك أخبارها وأهدافها، ما في مشكلة عنده. ما هي هذه مصيبة تقع فيها الأمة؟ نقول نعم. ولذلك يجب أن تربط الأمة بمن؟ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسميه الربط الصادق السلوكي. نحن مطالبون بالاستغفار لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من الذي سبقنا بالإيمان؟ الصحابة. ويجب علينا أن نترضى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. محمد صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم، فنحن نرضى. ثم إن الله زكى بواطنهم، والرسول زكى بواطنهم، وهذا الذي أخذناه، ما أدري عنصر أو لا، عدالة الصحابة ما أخذناها. عدالة الصحابة مهم جدا، كل الصحابة عدول، ولا نحتاج أن نأتي بمراتب الجرح والتعديل حتى نعطيها ننزلها على الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. لا، هو باتفاق أنهم أفضل الناس، يكفي هذا. وقضية العدالة أيها الإخوة لا يجوز لنا، من أين أخذ العدالة؟ إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. شاهد، أي شاهد لابد يكون عدل صح وإلا لا؟ قاضي ما يقبل شهادة أي واحد من الشارع، لابد يتأكد من عدالته. أنا أسأل الرسول يستشهد الصحابة ويقول اللهم اشهد، الله الذي يشهد عليهم ومحمد يشهد، بأنهم شهود وأهل لأن يشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على قوة العدالة فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يجوز لنا أن نبحث عن زلاتهم وسقطاتهم ثم نتحدث عنها. ولهذا دائما يقال إذا بلغ الماء القلتان لم يحمل الخبث. لا نقول الصحابة ما عندهم معاصي، موجود، لكن كم لهم من الحسنات وكم لهم من العبادات وكم لهم من الطاعات وكم لهم من السبق وكم لهم من التأثير في الأمة ما لا يكون لغيرهم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يكفي أنهم حملة الوحي، والصحابة هم أعلم الناس بلغة العرب، وأعلم الناس بمقاصد التشريع، وأعلم الناس بفهم النصوص، وأعلم الناس بالتطبيق السلوكي الكامل لهذا الدين، هم الصحابة ليسوا نحن. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا المؤلف مر على هذه المسألة، وأن خير القرون القرن الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لظاهر الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الخيرية تزكية لهم ولمن بعدهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من ضمن الأصول أن الصحابة درجات وليس درجة واحدة. أبو بكر أفضل الناس كلهم، ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. والله بيّن أن الصحابة درجات في قضايا الفضائل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، صح وإلا لا؟ الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا أفضل من الذين لم ينفقوا ولم يقاتلوا إلا من بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. ومن ضمن العناصر: لا يجوز سب الصحابة أبدا، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وذكر هنا فضائل هؤلاء الخلفاء الراشدين، ويعطينا أن هؤلاء الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم راشدون ومهديون بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم يجب أن نعلم جمهور أهل السنة على أن ترتيب الخلفاء الأربعة هو ترتيبهم في الفضائل، فأبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، وهذا هو الصحيح. أبو بكر وعمر بإجماع أهل السنة، من قدم أحدا عليهما فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني كأنه انتقصهم، لأنهم أجمعوا على تقديم أبي بكر وعمر على غيرهما. وذكر الترضي عنهم أجمعين، فلا نجد في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ونسأل الله ألا يجعل في قلوبنا غلا لصحابي أبدا. فمن ينجيك يوم القيامة إذا تعرضت للصحابي؟ فإذا كان أحد الناس سيتعلقون بك، كيف بصحابي؟ ولهذا قيل لعائشة: إن قوما يسبون أبا بكر وعمر. قالت رضي الله عنها، وهذا من فقهها: أراد الله ألا ينقطع عنهم الأجور والثواب، فقيض الله من يسبهم إلى قيام الساعة، فكل ساب تكون في ميزان المسبوب. الآن هل سبهم بحق أم هو ظلم؟ من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله قبل أن لا يأتي يوم القيامة لا دينار ولا درهم، وهذا فضل. ذكر الآن: ولا يذكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا بأحسن ذكر، مهما وقع منه ما وقع لا يجوز لك أن تغمزه ولا أن تسبه ولا أن تتكلم عليه رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر لنا الإمساك عما شجر بينهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما وقع بين الصحابة من الفتنة، سواء في وقعة الجمل أو كان في وقعة صفين، فإنها إما أن يكون صحيحا غير صريح، وإما أن يكون صريحا غير صحيح، وإما أن يكون مفترا وكذب، أو هو محتمل لهنا وهناك. طيب، والنتيجة: نمسك عما شجر بينهم. ومن اللطائف أن الله حكم عليه لهم بالجنة مع علمه أنهم سيقتتلون. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وعائشة زوجته في الجنة، هذا بالاتفاق. ويعلم أنه سيحدث ما يحدث منهم، وما أخبر إلا وقد آتاه الله من الوحي، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى الله أيده. وما أجمل مقالة عبد الله بن عمرو لما حدثت وقعة صفين، قال عبد الله بن عمرو وهو قد اعتزل الفتنة: والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة. كلهم مشهود له بالجنة، أبو بكر، طلحة بن عبيد الله، والزبير في جهة، وعلي في الجهة الأخرى، وكلهم من أهل الجنات، وما خرجوا لقتال رضي الله عنهم، وإنما حرش أو ربما أثار الفتنة الخوارج فيما بينهم، فحدث ما حدث من تلك الوقعة المصيبة. سئل عنها عمر بن عبد العزيز فقال: تلك فتنة عصم الله سيوفنا أن تدخل فيها، فنعصم ألسنتنا أن نتحدث فيها، لأن المتحدث فيها لا بد أن يحمل وزرا، نعوذ بالله أن يتعلق الصحابي يوم القيامة برقبتك. فمن ينجيك من الله رضي الله عنهم وأرضاهم. والنتيجة: أمسك لسانك. وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج لا شك، ويظن بهم أحسن المذاهب. ليش نحن نحملهم على المخارج؟ أولا، الصحابة لهم حسنات كثيرة تمحو سيئاتهم التي وقعت. ثم ثانيا، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أسرع الناس توبة، وما حدث من وقعة صفين، علي بن أبي طالب جاب في أرض المعركة ويتجول من القتلى هناك، وإذا به يجد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة مضرجاً بدمائه، نزل من فرسه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بكى وبكى وبكى وهو يقول وددت أني مت قبل 20 سنة وما رأيت طلحة في دمائي. وش يدل عليه؟ على أنه حصل في قلبه التأثر من هذه الحادثة، ثم رفع طلحة وقبل ما بين عيني طلحة وقال مقالته المشهورة: أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ما فرح وقال الحمد لله الذي قتلناه لأنه خرج، وإنما يدل على أن ما وقع من الصحابة إنما هو بمحض الاجتهاد رضي الله عنهم وأرضاهم، والله يغفر لهم لما لهم من الحسنات العظيمة التي لا يوازيها شيء أبدا. ثم نجد الحسنات يذهبن السيئات، نسأل أنفسنا، نحن نرجو لنا بحسناتنا أن يغفر لنا، والصحابة ما عندهم حسنات؟ حسناتهم عظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم الصحابة شهد لهم بالجنات وهو يخبر بأنه مع ما وقع منهم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك قال ذكر آخر مسألة وهي مسألة بل مسألتان. المسألة الأولى مسألة حقوق ولاة الأمر، مما يجب أن يعلم أن الناس من طبيعتهم لا يصلحون فوضى دون أن يكون لهم ولي أمر، ويجب أن نعلم يقينا أن ولاة الأمر نحن عندنا لا نعتقد فيهم العصمة، فلا معصوم عندنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشترط في من يتولى إمرة المسلمين أن يكون معصوما أصلا، ومن طبيعتهم أن يقعون في المعاصي والفسق وغيره، وهذه سنة لا نستطيع أن ننكر أنها ولاة الأمر على مر التاريخ يقع منهم المعاصي والفسق ويقع منهم ما يكون سببا لضعف إيمانهم، وهذا هو كمثل ما جاء في الأثر كما تكون يولى عليكم. لكن ما الواجب علينا تجاه ولاة الأمر؟ أولا السمع والطاعة، وقيدها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وجاء القرآن يبين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يأتي وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قيدت بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله طاعة مطلقة وولاة الأمر مقيدة بذلك. الأمر الثاني النصح لهم، قد بايع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، قل لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن حقهم علينا كذلك ماذا؟ أن ندعو لهم. فضيل بن عياض كما ذكر البربهاري والإمام البخاري في عقيدة أئمتنا المتقدمون يقول لو كان لي دعوة دعوتها للسلطان فإن الدعوة المستجابة لو كانت لي ما تجاوزتني، وأدعو للسلطان ليصلح الله به الناس. وكذلك لا يجوز لنا الخروج عليهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة، قال ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما خرجوا على الحجاج بن يوسف مع ما وجد منه من القتل والظلم للناس، بل آذى حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك ما دعوا للخروج عليه إطلاقا، وكانوا يصلون وراءه، ومن حقهم أن نصلي وراءهم، كان الخلفاء في السابق هم الذين يتولون الصلاة بالناس، يصلون بالناس صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الفروض إلى غيره، وبناء عليه صلى وراءهم ولا يقال فيه شيء. وصلى ابن مسعود مع الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان صلى بهم وهو أمير سكرانا، صلى الفجر 4 ثم التفت عليهم وقال أزيدكم؟ فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة، ليتها ركعتان خير من هذه، وما أمر بالخروج عليه ولا غيره وهو يشرب الخمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا خلف كل بر وفاجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، الإثم عليهم ليس عليك أنت. وهذه الحقوق لا بد أن تدرس دراسة عقدية ليس لهوى أيها الأحبة، وإنما يبين. حتى قال الإمام العز بن عبد السلام: إن ولاة الأمر لهم من الأجور والحسنات أعظم من المفتي وأعظم من المقرئ وأعظم من غيره، لأنهم يرعون مصالح عموم. ولذلك جاء في الأثر: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الآن أيها الأحبة، لو صدر قرار، قالوا كل دروس الإسلامية تقرر في الكويت كلها، ما هي نعمة عظيمة كل الناس يدرسون الدين؟ بس جرة قلم مثال ولا ما هو مثال أيها الإخوة؟ ولو قيل كل من يصلي الفجر معنا نعطيه ولده دينار، إذن آخر الشهر 30 دينار لكل واحد يصلي، لربما جئنا بالخدامات والأولاد والبنات. قلنا الرسول يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. من أجل الدنانير سنحضر، مما يدل على أنه لو صدر شيء سيحصل به نفع كبير جدا، وهذا فضل من الله عز وجل. ولهذا كانت المسؤولية على ولاة الأمر مسؤولية كبيرة جدا، ويجب علينا أن ندعو لهم بالصلاح والهداية وبالتوفيق والسداد لما فيه من النفع العام. وسبحان الله، كما تكون يولى عليكم. نحن نسأل أنفسنا: هل نحن كجيل الصحابة؟ ومن اللطائف، قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس في زمن أبي بكر وعمر كانوا في أمن وطمأنينة ورخاء وقلة فتنة، ولما توليت أنت تغيرت الأمور. قال: صدقتم. كان الناس في عهد أبي بكر وعمر تولوا أمثالي، وأنا توليت أمثالكم من أهل الفتن والمعاصي وغيره، فتغيرت الأمور. ولهذا إذا وجد ظلم من السلطان ماذا يجب على الناس؟ ما هو الخروج؟ أولا أن يصلحوا حالهم ويرجعوا إلى ربهم بالتوبة وينيبوا إلى الله عز وجل. وإذا صدقوا مع الله عز وجل، الله الذي يغير كل شيء، فإما أن يصلح الله ولي الأمر وإما أن يبدله. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك منه، بس تصلح حالك مع الله. لا يكون همي مجرد أنني أريد أن يزول هو، لا. والدعاء لهم، ولا تدعو عليهم، فالدعاء عليهم لا يفيدك شيء. ولهذا ليش قال الفضيل كان وابن المبارك يقول: ليهنك العلم؟ يعني كان يقول الفضيل بن عياض لما جاء بهذه الكلمة، لو كان قال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني دل على أنك صاحب فقه ومعرفة بهذا الشيء. وهذا هو الواجب أن يكون الناس. ولهذا أومى إليه المؤلف: من ولاة أمورهم وعلمائهم. اختلف العلماء في المراد بولاة الأمر منهم على 3 أقوال. قيل إنهم الحكام، ورجحه عدد من المفسرين أهل السنة. وقيل إنهم العلماء، وقيل إنهما جميعا، العلماء والحكام في ذلك الأمر، وهم كلهم يطلق عليهم ولاة الأمر. قال: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم. لا شك أنه يجب علينا أن نتبع سلف الأمة، ولا خير فينا إذا تركنا عقيدة السلف ومنهج السلف ودعوة السلف وعلم السلف وعبادة السلف، كلنا مطالبون به. بعض من الناس عندما تقول أنت سلفي، قال: لا لا، أنا ماني بشيء. إذن أنت مين؟ ما المقصود بالسلف هنا؟ السلف هم الرسول والصحابة، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. كلنا نعتز ويجب أن نفتخر أن نكون على طريقة السلف واقتفاء آثارهم. ثم قال: والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين. لا شك هذه آخر مسألة، يعني لا يجوز لنا إطلاقا أن نماري ونجادل. اليوم عصرنا عصر الجدال والمراء، جروبات أنا أسميها تنشأ كلها جدال ومراء وخلافات وتفنن في العرض والطرح وقضايا، ثم كل يشارك حتى السفيه والعاقل والما يستفاد منه يكتب. قال: لازم يا أخي نشوف موقف، غرد بس. وعلى أي شيء ما ندري، على هراء لا ينفع، بل سيحاسب الإنسان عن ذلك يوم القيامة. وهذا خطير جدا، أن يماري الإنسان ويجادل في أمور من الدين ما يمكن الجدال فيها، يعني مثل قضايا حجاب المرأة، مثل قضايا التي صلاة الجماعة، مثل قضايا أشياء ثابتة، المسائل الغنى والزمر والفسق والفجور والمعاصي، صار الناس يتحدثون عنها كأنها مسألة ما تحتاج إلى عالم رباني. كل يدلي بدوله ويخرج لسانه ويكتب ويقول: لابد أن يكون لك موقف حتى نعرف من أنت، حتى أو نقول لك لور في الحياة، ولابد أن تغرد وتكتب. نقول: رويدك، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا بد أن يعطى كل ذي تميز تميزه. قال وترك كل ما أحدثه المحدثون، هذا تحذير لنا من البدع كلها. النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وحذرنا من الإحداث بجميع صوره، لا يجوز لنا. وهنا أيها الأحبة الآن أعطيكم من المحدثات الصغيرة جدا، في الواتسات الآن بدع جديدة ما كان الناس يعرفونها، يعطيك مثلا تسبيح أو يعطيك لا إله إلا الله، ثم يحسب لك بالمضاعفة، ثم يحسب لك الجور، ثم يقول إذا أرسلتها إلى 10 و100 سيحصل لك 2,000,000 حسنة. هذا من البدع، من يثبت لك الحسنات حتى تعطي الناس؟ ومن يقول كل من قال مقالة أجر عليها؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، تقول عائشة يا رسول الله يزني ويسرق ويخاف، قال لا، يصلي ويصوم ويخاف ألا يقبل الله منه. كأنك عندما تعطي الناس هذه تعطيهم أنه أجوركم ثابت. أعطيكم مثال بسيط، انتشر الآن خاتم التسبيح، صح؟ أنا أرى أنه من البدع. ليه من البدع؟ تجد أن الإنسان جالس يسبح في سيارته وشغال مشوار، جاي من الجهرة مثلا، رايح مثلا إلى الفروانية وإلى العاصمة وإلى الصباحة والغيرة، ثم جالس تسأله ما شاء الله، قال الله أكبر، من مشيت من بيتي 10,000 تسبيحة. طيب ما في مشكلة، وثم راجع يسبح. أنا جيت قلت ورني وراح الرقم، قال الله يهديك ضيعت علي الحسنات. من قالك إنها مقبولة هالعشر آلاف أصلا؟ ولهذا نظرنا إلى قضية العدد ولم ننظر ما أثر هذا الذكر على قلبك. ولهذا الشيخ بن باز رحمه الله لما قيل له هل يسبح الإنسان بيديه الثنتين أو بيده اليمنى، قال الشيخ بن باز رحمه الله سبح بيدك اليمنى بس. قال أحد الطلاب العلم للشيخ تسبيح باليدين الثنتين أضبط عشان أعرف العدد، قال الشيخ اللي قلبه حاضر يعرف يضبط، صح؟ ولهذا اللي جالس كذا استغفر الله استغفر الله بعدين استغفر 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 تسأله وش ضبط، قال والله ما أدري، لكن جاب الله العداد هو اللي يحس منه، ولا حنا ضايعين ما نحاسب شيء أبدا. وين أثر العبادة؟ واضح؟ مسألة ثانية وأختم بها أيها الإخوة، الكتابة على السيارات الآن ما شاء الله تبارك الله، هذه من البدع التي أحدثها الناس ولا يجوز كتابتها أصلا. فالناس بين أمرين وحقيقتين، إما لأجل أن يتبركوا بها وهذا لا يجوز شرعا لأن القرآن أو الأذكار لا توضع على تعليقا، وإما لأجل صد العين عنها وتكون تميمة وشركا، من تعلق شيئا وكل إليه. واحد تو شاري سيارة جديدة، أول ما يروح المحل حط لي تبارك الله، حط لي ما شاء الله علشان كل واحد يشوف ما ينظلني بعدين وتورط أنا وياه بسيارتي جديدة هنا. من يقول لك هذه؟ الله سبحانه وتعالى نحن مطالبون، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، الله هو المتصرف بكل شيء، لا هذه اللوحة تكتب وتغير ولا شيء.
لو وضع لي في الآية ما شاء الله لا قوة إلا بالله الآية الموجودة في صوتك،
كلها ما توضع إطلاقا. ما وجدنا النبي علق على بعير ولا على فرس ولا على حمار ولا علق على سيارته ولا على بيته ولا شيء إطلاقا، لا كتابة آيات ولا أدعية، من أين جاءتنا هذه؟ ما هو ما عليه دليل، كله ما يجوز إطلاقا، لأنه يقول كذا هذه رد، إن الآية ترد كلها لا ما لا ذكره بعلمه وانتهى الإشكال. مثل الآن من بدع الآن الجروبات الآن موجودة، يرسل لك وجهين من القرآن اقرأ، إذا خلصت أشر لي إشارة أنك قريت، هذا من البدع. ليش تتابع الناس؟ حث الناس على العمل الصالح واتركهم الله الذي يتولاهم، ما هو أنا اللي حاسب خلق الله عز وجل، صح؟ أي سبحانك الله. ننتهي، وكان مؤلف يعني بس ختام، إذا ختم المؤلف يعني كتابه رحمه الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته، وكذلك سلم عليهم تسليما كثيرا. المؤلف لطيف هنا، يعني من ضمن دعاء الاستفتاح، من ضمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتها، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. هذا بدل ما أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا ثابت وصحيح، الحديث الصحيح. فهذه اقرأ هذه مرة وهذه مرة، مما يدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. اختلف العلماء في آل البيت من هم، قيل قرابته، وقيل آل عقيل وآل طالب وآل علي، وكذلك قيل إنهم الذين يمنعون من الزكاة، وقيل إنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم قال الشاعر آل النبي هم أتباعه، وإن لم يتبعوا لا لم يشهدوا نفسه أنفاسه شهدوا، يعني بمعنى أنهم تبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا من حق دلنا على أن الصلاة على محمد وآله وزوجاته لا مانع وذريته، وليست الصلاة على محمد وحده على الأنبياء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. في شيء؟ جاء في الحديث وأن آدم نبيا، ولأن آدم عليه الصلاة كل النبي من هو؟ عرف النبي. لا بس يكون نبيا رسولا، صحيح أنه نبيا رسولا، لأنه الآن لما نزل إلى الأرض ما الوحي ينزل على من؟ على آدم، والشرع ينزل على من؟ على آدم، وآدم يبلغ ذريته، واضح؟ فكان الوحي إلى على آدم عليه الصلاة والسلام. طيب قيل أنه أنت أول الأنبياء في حديث الشفاعة، مقصودا به بعد حدوث الشرك في الأمة في الناس، هو أول من بعث بعد وقوع الشرك، كذلك أنت أول اعتقاد. في أعمال القلوب، من ترك الحب فما يحب الله ورسوله يكون مؤمن، عمل قلبي ولا لا؟ أو نقول ترك محبة الدين أو أبغض شيئا من الدين، أعمال قلبية، فكلها أعمال.
بالختام جزا الله خيرا الدكتور عمر بن سعود العيد، خير الجزاء ونصف ما عز وجل يكون ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.